اسال عليك. كل عمري عايش، كل عمري عايش فدوى، ما ظل على فراقك صبر. لخادم الحسين ميرز عادل أشكناني، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ايه عمري شمعة وذابت بنار انتظارك، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، ايوك مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، مثل قيصر دعتني وألثم جدارك، شوقي يتخطى قانون الزمن، شوقي منذور لك يا ابن الحسن، شوقي اسألني كل لحظة تمر. وانا
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء. بقية الله، ماذا فقد من وجدك؟ وما الذي وجد من فقدك؟ سلام عليكم أخوتي أخواتي، أبنائي بناتي، بين أيديكم ملف الكتاب والعترة، الجزء الثالث، الكتاب الناطق، الحلقة العشرون. حين بدأ هذا البرنامج بدأ بحلقتين بمثابة مقدمة وتمهيد، ثم جاءتنا حلقات يدور مضمونها حول علم الرجال، وبعد ذلك شرعت في عناوين مهمة. العنوان الأول الشهادة الثالثة، فكانت مجموعة الحلقات الماضية تدور حول هذا العنوان الشهادة الثالثة. في هذه الحلقة وهي الحلقة العشرون سأتناول عنوانا ثانيا، فعنوان الشهادة الثالثة كان من وسط أحكام العبادات ومن وسط الفتاوى والاستنباط، وكان الحديث حولها فيما يتعلق بذكرها في الأذان والإقامة والتشهد الوسطي والأخير وفي سائر المواطن والمواضع الأخرى. العنوان الذي سأتناوله في هذه الحلقة، وقطعا لن أستطيع أن أكمل الحديث بخصوصه فتكون الحلقة القادمة هي تكملة لما يدور من حديث في هذه الحلقة. عنواننا هو المشاهدة. هذا العنوان من العناوين التي ترتبط بشؤون إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. الغرض من تناول هذا العنوان نفس الغرض من تناول عنوان الشهادة الثالثة. الغرض هو أن أعرض بين أيديكم ماذا قال علماؤنا ومراجعنا، ماذا قالت مؤسستنا الدينية وحوزتنا العلمية، وماذا قال أهل البيت. وكما مر الحديث في أول البرنامج، هناك منطقان، منطق الرحمن ومنطق الشيطان، وإني أترك الحكم لمن يتابعني في تشخيص هذه الحقيقة. سأبدأ من كتابي كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق. أعود بكم إلى السنة 29 بعد 300، وفي شهر شعبان، البيان الأخير، الرسالة الأخيرة التي وصلت من إمام زماننا يعلن فيها انتهاء عصر الغيبة الصغرى وابتداء عصر الغيبة الكبرى، كما اصطلحت على ذلك الشيعة في تسمية الغيبتين، وإلا فهذه التسمية لم ترد عنهم صلوات الله عليهم. الذي ورد عنهم الغيبة القصيرة والغيبة الطويلة، الغيبة الأولى والغيبة الثانية، الغيبة القصيرة والغيبة التامة، أو ربما يصطلح عليها الغيبة الناقصة في مقابل الغيبة التامة، فقد ورد التعبير عن الغيبة الثانية بالغيبة التامة في التوقيعات الشريفة. أقدم مصدر ذكر لنا هذا الكتاب هو هذا المصدر الذي بين يدي، كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة. والكتاب ورد من الناحية المقدسة سنة 329. بحسب القرائن المتوقع أن الشيخ الصدوق ألف هذا الكتاب في حدود 350، يعني أقدم مصدر يوثق لنا آخر كتاب ورد على السفير الرابع السمري رضوان الله تعالى عليه، علي بن محمد السمري، السفير الرابع، السفير الأخير، آخر كتاب، يعني حدود 20 سنة، ما يقرب من 20 سنة، أكثر من 20 سنة بقليل، وثق هذا الكتاب في أقدم مصدر ذكر لنا الواقعة والحادثة. كمال الدين وتمام النعمة، مؤسسة النشر الإسلامي، قم المقدسة، صفحة 542، الحديث 44. حدثنا أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب قال كنت بمدينة السلام، يعني بغداد، في السنة التي توفي فيها الشيخ علي بن محمد السمري قدس الله روحه، فحضرته قبل وفاته بأيام، فأخرج إلى الناس توقيعا نسخته بسم الله الرحمن الرحيم: يا علي ابن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت، ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية، وفي بعض النسخ فقد وقعت الغيبة التامة، فلا ظهور إلا بعد إذن الله عز وجل، وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض جورا، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا هو تمام الكتاب الأخير، التوقيع الأخير الذي وصل إلى علي بن محمد السمري رضوان الله تعالى عليه. الشيخ الصدوق ذكر الكتاب ولم يعلق عليه شيئا، فهذا هو المصدر الأول والأصل لهذا النص. المصدر الثاني هو كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي، وبين يدي نسختان: طبعة النجف وهي طبعة قديمة، وطبعة منشورات شركة الأعلم للمطبوعات بيروت لبنان، والكلام هو هو. قد يتساءل المشاهد لماذا جئت بنسختين، لأنني أردت أن أتأكد من الكلام الذي ذكره الشيخ الطوسي، وقد مر علينا في الحلقات الماضية من أن الشيخ الطوسي ليس دقيقا في نقله، في نقولاته، وهذا مثل من الأمثلة، فإن الذي جاء في المصدر الأصل في كتاب شيخنا الصدوق حدثنا أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، وهو هنا ينقل عن الشيخ الصدوق، لأن المصدر الأصل هو هذا، هذا مصدر ثانوي ينقل عن الصدوق: حدثني أبو محمد أحمد بن الحسن المكتب، انقلب الاسم، هناك أبو محمد الحسن بن أحمد المكتب، هنا مكتوب أبو محمد أحمد بن الحسن المكتب. وهذه القضية تتردد دائما في كتب شيخنا الطوسي. الشيخ الطوسي من يراجع كتبه بدقة سيجد أمورا ثلاثة: أولا، اختلاف أقواله في كتبه، ففي كل كتاب يذكر قولا، وثانيا عدم دقته في النقل، في نقل النصوص الحديثية، وذلك واضح في كتابه التهذيب وفي كتابه الاستبصار، وهذا مثال عملي في كتاب الغيبة، وأمثلة أخرى أيضا. والنقطة الثالثة هو تأثر الشيخ الطوسي بالفكر المخالف لأهل البيت، ففي التفسير تأثر كثيرا بمنهج الطبري، وفي العقائد وعلم الكلام تأثر كثيرا بمنهج الأشاعرة والمعتزلة. أما في الفقه والأصول فتأثير الشافعي واضح جدا على كتابه المبسوط وكذلك في كتابه الخلاف. فهذا التحريف واضح في هذه النسخة طبعت شركة الأعلمي للمطبوعات، وكذلك في النسخة التي هي طبعة النجف. وحين تتبعت المصادر القديمة التي نقلت عن غيبة الطوسي البحار وسائر المصادر الأخرى، وبين يدي جملة من هذه المصادر، فإنها نقلت عن نسخ أقدم من هذه النسخ، فنفس الخطأ ونفس التحريف موجود، كي لا يقول قائل لربما حدث هذا التحريف في هذه الطبعات المتأخرة. فحتى في النسخ القديمة التي نقلت عنها مصادر الحديث المتقدمة قبل مئات من السنين نقلت نفس الخطأ ونفس الاشتباه من كتاب الغيبة لشيخنا الطوسي رضوان الله تعالى عليه. هذا هو المصدر الثاني. يمكن أن نسمي هذه المصادر كمال الدين هو المصدر الأصل، وغيبة الطوسي مصدر ثانوي نقل عن كمال الدين. وهناك كتاب الاحتجاج. الشيخ الطوسي توفي سنة 460، هو ذكر الخبر ولم يعلق عليه شيئا كما فعل الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، ذكر الخبر في كتابه كمال الدين وتمام النعمة ولم يعلق شيئا، فإننا لا نعرف ما هو رأي الشيخ الصدوق في معنى المشاهدة. هو نقل لنا النص فقط وسكت. وكذاك شيخنا الطوسي في كتابه الغيبة نقل لنا النص مع تحريف بسيط في السند ولم يعلق شيئا على هذا التوقيع. ثم جاءنا كتاب الاحتجاج لأبي منصور الطبرسي. لم يعرف بالدقة تأريخ وفاته، ولكن بالمجمل فمن أبرز تلامذته، من أبرز تلامذة صاحب الاحتجاج أبي منصور الطبرسي، هو المحدث ابن شهر آشوب المازندراني. وابن شهر آشوب المازندراني توفي سنة 588 للهجرة، وبحسب ما هو معروف في كتب التراجم فقد عاش ابن شهر آشوب المازندراني ما يقرب من 100 عام. يقولون عاش 100 عام إلا 10 أشهر. فيتوقع من أن الشيخ الطبرسي قد توفي في أوائل القرن 6 الهجري، فهو من العلماء الذين أدركوا الربع الأول من القرن 6 الهجري. هذه الطبعة منشورات مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، في صفحة 478 ذكر شيخنا الطبرسي الكتابة بتمامه وكماله ولم يعلق شيئا. فإذا هذه المصادر التي يمكن أن نعتبرها هي المصادر الأصلية للنص. المصدر الأصل حقيقة هو كمال الدين وتمام النعمة، ويضاف إلى هذين المصدرين غيبة الطوسي واحتجاج الطبرسي، لأن كل المصادر التي نقلت هذا الحديث هذا الكتاب بعد ذلك نقلت عن هذه المصادر الثلاثة. فهذه هي المصادر الأصول التي ورد فيها هذا النص، التوقيع الصادر من الناحية المقدسة. بقية المصادر قد أشار إليها معجم أحاديث الإمام المهدي، تأليف ونشر مؤسسة المعارف الإسلامية، وهذا هو الجزء السادس. في الجزء السادس من معجم أحاديث الإمام المهدي صفحة 158 رقم الحديث 1336 يورد المعجم الكتاب الذي مر ذكره في كمال الدين وتمام النعمة، ويشير إلى مجموعة من أهم المصادر التي نقلت هذا الحديث. لكن كل هذه المصادر إما نقلت من كمال الدين أو من غيبة الطوسي، أو نقلت من الاحتجاج، أو نقلت عن كتاب نقل عن هذه الكتب الثلاثة، كل المصادر التي أشار إليها. على سبيل المثال أشار إلى المصادر كمال الدين وهو الأصل، غيبة الطوسي وقد نقل عن الشيخ الصدوق، تاج المواليد نقل عن كمال الدين، إعلام الورى أيضا نقل عن كمال الدين، الاحتجاج والخرائج والجرائح والثاقب في المناقب وكشف الغمة والصراط المستقيم ومنتخب الأنوار المضيئة ونوادر الأخبار وإثبات الهداة والبحار ومعادن الحكمة ومنتخب الأثار، الجميع كل هذه المصادر إما أنها نقلت عن كمال الدين أو عن غيبة الطوسي أو عن الاحتجاج، أو نقلت عن مصدر من هذه المصادر التي ذكرت، وذلك المصدر نقل عن هذه المصادر الثلاثة التي مر ذكرها. ولا يوجد تعليق في المصادر المتقدمة في كمال الدين، في غيبة الطوسي، وكذلك في الاحتجاج. ربما من أقدم المصادر التي ورد فيها تعليق بخصوص المشاهدة، فعنوان الحلقة المشاهدة. أنا لا أريد أن أسلط الضوء على جميع الفقرات الموجودة في هذا الكتاب، وإن كنت سأشرحه في الحلقة القادمة بشكل مجمل، سأبين أهمية هذا الكتاب ومضمونه. هذا الكتاب الذي بين يدي هو كشف الغمة، كشف الغمة في معرفة الأئمة لعلي بن عيسى الأربلي، المتوفى سنة 692 للهجرة. هو نقل الحديث عن إعلام الورى، وإعلام الورى نقل عن المصادر المتقدمة. علق هذا التعليق في صفحة 306، وهذا هو الجزء الرابع من كشف الغمة في معرفة الأئمة، الناشر مركز الطباعة والنشر للمجمع العالمي لأهل البيت، المطبعة ليلى سنة الطبع 1426 هجري قمري، صفحة 306، يعلق على ما جاء في هذا التوقيع: فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، والذي أراه، هكذا يقول علي بن عيسى الأربلي، والذي أراه أنه إن كان يراه أحد فقد علم منهم من أهل البيت، علم من طريق إمام زماننا، علم منهم أي من أهل البيت، فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته، وإن الذي يدعيها كذاب، فلا مناقضة إذن والله أعلم. والذي أراه أنه إن كان يراه أحد فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته، وإن الذي يدعيها كذاب، فلا مناقضة إذن والله أعلم. يوجد شيء من الخلل في التعبير، مراده هكذا، يقول بأن الذي علم من التوقيعات أن الذي يدعي المشاهدة والرؤية فهو كذاب، فهناك من يرى الإمام ولكنه لا يدعي ذلك، فإن التوقيع لا يشمله. ردا على الذي يمكن أن يشكل بأن الإمام إذا كان غائبا فهل أن الشيعة تراه، فهو يقول إن بعض الشيعة يرونه يشاهدونه، فإذا محتج محتج بأنه ورد في التوقيعات بأنه من يدعي المشاهدة قبل السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر، يقول إنهم يرونه ويشاهدونه ولكنهم لا يدعون ذلك، فلا يكون تعارض بين ما جاء في التوقيع وبين أولئك الذين يرون الإمام ويشاهدون. والكلام يمكن أن يناقش، ولكنني لست بصدد مناقشة الكلام. قلت التعابير اللغوية فيها شيء من الخلل. موطن الشاهد الذي أريده، فهو قد فهم المشاهدة بمعنى الرؤية، لذلك ماذا قال؟ فقد علم منهم أنهم لا يدعون رؤيته ومشاهدته، فالمشاهدة والرؤية بمعنى واحد، فهو قد فهم المشاهدة على أنها رؤية. هذا من أوائل الذين علقوا على هذا التوقيع، على هذا الكتاب الأخير الذي وصل إلى السمري رضوان الله تعالى عليه. المصدر الآخر المهم الذي نقل هذا الكتاب هو بحار الأنوار، هذه الطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، وهذا هو المجلد 51. في صفحة 361 نقل عن غيبة الطوسي، صفحة 361 نقل الحديث عن غيبة شيخنا الطوسي رحمة الله عليه، ولم يعلق شيئا. وهنا النسخة التي نقل عنها، حدثني أبو محمد الحسن ابن أحمد المكتب، نفس النسخة لهذا السند الموجود في كتاب كمال الدين وتمام النعمة، ولكن في مواطن ومصادر أخرى نقل السند مع الخطأ والتحريف الذي مر ذكره. هذا في الجزء 51. في الجزء 52 أيضا الشيخ المجلسي نقل لنا هذا الكتاب في صفحة 151. ربما قد يتساءل بعض المشاهدين لماذا هذا التتبع في كل هذه الكتب، ولماذا هذا الذكر للأرقام. أما التتبع في كل هذه الكتب فلأجل أن نعرف كيف تتعامل مؤسستنا الدينية وكيف يتعامل علماؤنا ومراجعنا وكيف يفهمون أحاديث الأئمة وأقوال إمام زمانهم صلوات الله وسلامه عليه. في صفحة 151 نقل الرواية عن كتاب الاحتجاج، وهنا علق تعليقا، هذا التعليق الذي وضعه الشيخ المجلسي هو الذي بقي مستمرا معنا إلى هذا اليوم. الشيخ المجلسي متى توفي؟ توفي سنة 1111 للهجرة، هناك من يقول 1110، ولكن يبدو أن التاريخ الدقيق لوفاته هو 1111 للهجرة. 1111 للهجرة توفي شيخنا المجلسي قطعا البحار، ألف قبل هذا التاريخ. هنا له تعليق بيان، ماذا يقول الشيخ المجلسي؟ لعل الكلام الموجود في هذا الكتاب لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة، لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة على مثال السفراء الأربعة، على مثال السفراء لئلا ينافي الأخبار التي مضت. أي أخبار؟ باعتبار أن الشيخ المجلسي ذكر قبل هذا الباب، ذكر أن أناسا التقوا ورأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في زمان غيبته، وستأتي أخبار بعد ذلك، لئلا ينافي الأخبار التي مضت وستأتي أيضا في من رآه عليه السلام والله يعلم. فالشيخ المجلسي ذكر أخبارا من أن من الشيعة من رأى الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الحديث هنا حول تعليق الشيخ المجلسي، فالشيخ ذكره على سبيل التوقع، قال لعله، يعني جعل هذا الكلام احتمالا، فهو ليس متأكدا من هذا التوجيه، هكذا قال لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة. هذا الاحتمال صار نصا علميا وعقائديا ودينيا في الثقافة الشيعية، مع أن الشيخ المجلسي ذكره على سبيل الاحتمال، وهو مخالف للسياق اللغوي الواضح، ومخالف للفهم الدقيق والصحيح لهذا الكتاب بحسب منهج لحن القول، وهو الرجوع إلى حديث أهل البيت في فهم حديث أهل البيت، وذلك ما سيأتي بيانه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إذن نحن لاحظنا الشيخ الصدوق المتوفى سنة 381 ذكر الحديث ولم يعلق، الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460 ذكر الحديث ولم يعلق، أبو منصور الطبرسي صاحب الاحتجاج المتوفى في أوائل القرن السادس الهجري ذكر الحديث ولم يعلق، الأربلي علي بن عيسى الأربلي المتوفى في نهايات القرن السابع الهجري 692 للهجرة حين ذكر الحديث نقلا عن إعلام الوراء علق عليه، والذي فهمنا من كلامه هو يفهم أن معنى المشاهدة هنا الرؤية، شيخنا المجلسي قال إن المراد من المشاهدة هو الرؤية مع ادعاء النيابة، لعله محمول على من يدعي المشاهدة يعني الرؤية مع النيابة وإيصال الأخبار من جانبه عليه السلام إلى الشيعة. ولكن شيخ المجلسي ذكر هذا الكلام على سبيل الاحتمال، لعله محمول على من يدعي المشاهدة. وهنا أريد أن أقف مع البيانات والتعليقات التي يكتبها شيخنا المجلسي على الأحاديث. من يراجع كتاب البحار على طوله فإنه سيجد الكثير من البيانات ومن التعليقات التي كتبها شيخنا المجلسي، وإن كان هناك من يقول بأن ليس كل البيانات التي كتبت كتبها الشيخ المجلسي، ولكن هو الشائع والمعروف هو هذا. فهناك من يقول بأن من كان يجمع الأحاديث هم تلامذة الشيخ المجلسي، أمثال الشيخ عبد الله النوراني البحراني، أمثال السيد نعمة الله الجزائري، أمثال الشيخ عبد الله أفندي الأصفهاني، وغيرهم من أضراب العلماء من الذين اعتمد عليهم شيخنا المجلسي محمد باقر في جمع الحديث وتصنيفه وتبويبه. فهناك من يقول بأن العديد والكثير من هذه البيانات كتبها هؤلاء، ولكن هذا ظن. الذي يظهر والذي يبدو أن البيانات كتبها الشيخ المجلسي، الأسلوب الكتابي واحد فيها، ومستوى الفهم أيضا متقارب وواحد فيها، فيكشف ذلك عن أن الذي كتبها هو شخص واحد. وربما الاحتمال الآخر قد يكون موجودا في بعض هذه البيانات، ولكن بشكل عام بشكل مجمل البيانات الموجودة في كتاب بحار الأنوار وهي التعليقات على الأحاديث لشرحها أو لدفع الشبهات والإشكالات التي قد تثار حولها، مكتوبة بأسلوب متقارب ومكتوبة من شخص يحمل نفس الفهم في مختلف تلك البيانات. بيانات الشيخ المجلسي في كثير منها ركة وضعف وهزال، ويمكن للشخص أن يدقق في ذلك وأن يرجع ليتأكد من مقالة هذه. على سبيل المثال أنا آتيكم، هذا هو الجزء 26 من بحار الأنوار من نفس هذه الطبعة، طبعة دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي، الجزء 26 في صفحة 5 من حديث المعرفة بالنورانية. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يا سلمان ويا جندب، قال لبيك يا أمير المؤمنين، قال عليه السلام: أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي، وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي، وأنا الذي جاوزت بموسى بن عمران البحر بأمر ربي، وأنا الذي أخرجت إبراهيم من النار بإذن ربي، وأنا الذي أجريت أنهارها وفجرت عيونها وغرست أشجارها بإذن ربي، إلى آخر كلامه. ماذا يعلق شيخنا المجلسي هذا المقطع في صفحة 5؟ شيخنا المجلسي بعد نهاية الحديث، أعني حديث المعرفة بالنورانية، يعلق
بيان قوله أنا الذي حملت نوحا. الإمام ماذا قال؟ أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي، وأنا الذي أخرجت يونس من بطن الحوت بإذن ربي. أنا يقول. ماذا يعلق شيخنا المجلسي؟ فيقول بيان قوله أنا الذي حملت نوحا، أقول لو صح صدور الخبر عنه عليه السلام، لو صح، نحن هنا لا نريد أن نناقش في صحة الصدور أو عدم الصدور، فقط أريد أن أعلق على ما قاله الشيخ المجلسي في شرحه للحديث على احتمال صحة الحديث. هو هكذا قال: لو صح صدور الخبر عن لاحتمل أيضا على سبيل الاحتمال أن يكون المراد به وبأمثاله أن الأنبياء عليهم السلام بالاستشفاع بنا والتوسل بأنوارنا رفعت عنهم المكاره والفتن. هذا الكلام لا معنى له مع الحديث، بغض النظر هذا الحديث صحيح أو غير صحيح. هو أيضا قال لو صح صدور الخبر، قطعا هو الحديث صحيح في عقيدتي، ولكن نحن وكلام الشيخ المجلسي. قال لو صح صدور الخبر، فما معنى ذلك؟ الإمام بشكل واضح يقول أنا الذي حملت نوحا في السفينة بأمر ربي. هو يقول إن نوحا توسل إلى الله به. هل يوجد هناك ترابط بين الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي وبين كلام أمير المؤمنين؟ مثل هذا كثير في بيانات وتعليقات وتوضيحات وشروحات الشيخ المجلسي، وليس فقط في بياناته في البحار، حتى في شروحه على الكافي في كتابه المعروف مرآة العقول، وهو كتاب كبير في شرح أحاديث الكافي، حتى في ذلك الكتاب فإن شروحات الشيخ المجلسي لا تتجاوز هذا المستوى. وهو قال على سبيل الاحتمال، فالكلام الذي ذكره شيخنا المجلسي في الجزء 52 في معنى المشاهدة على أنها رؤية مع ادعاء النيابة، قال لعله محمول على ادعاء المشاهدة مع ادعاء النيابة، لعله محمول على ادعاء المشاهدة مع ادعاء النيابة. حينما طبع بحار الأنوار في إيران، الجهة التي أشرفت على طباعة بحار الأنوار طلبت من بعض العلماء التعليق على بعض المعاني، بعض المطالب التي هي بحاجة إلى شرح، أن يكتبوا حاشية. من جملة الذين علقوا على بحار الأنوار السيد محمد حسين الطباطبائي صاحب الميزان، وجاء في مقدمة بحار الأنوار، هذه مقدمة بحار الأنوار، كلمة الناشر، جاء فيها: فمن المولى سبحانه وأنعم علينا وشرفنا بتجديد طبعه، بتجديد طبع بحار الأنوار بهذه الحلة. لأن طبعة بيروت هو استنساخ للطبعة الإيرانية، أعني هذه الطبعة التي بين يدي. فمن المولى سبحانه وأنعم علينا وشرفنا بتجديد طبعه على هذا الجمال البهي والطرز المرغف فيه، مزدانا بتعاليق نافعة علمية لجمع من أعلام قم المشرفة فالواجب علينا أن نسدي شكرنا الجزيل وثناءنا العاطر إلى حضرة العلامة الجليل الحاج السيد محمد حسين الطباطبائي، أبقاه الله علما للخلق ومنارا للحق الذي هو رأس هذه اللجنة. وقد بين من الكتاب ما أشكل فهمه على الطالب المستنير، ونرمز إلى تعاليقه بطاء، يعني بعد التعليقات يضعون حروف تشير إلى العلماء الذين علقوا، فحرف طاء يرمزون فيه إلى التعليقات التي كتبها السيد الطباطبائي حول أجزاء بحار الأنوار. كان المقرر أن يكتب السيد الطباطبائي تعليقا على كتاب البحار من أوله إلى آخره، لكنه كتب إلى الجزء السابع وأوقفوه عن الكتابة، أوقفوه عن الكتابة، وثارت ثائرة العلماء في النجف وفي قم إلى الحد في كتاب محمد باقر الصدر السيرة والمسيرة في حقائق ووثائق العارف للمطبوعات لأحمد عبد الله أبي زيد العاملي، وهذا هو الجزء الأول في صفحة 66، ينقل: وكان السيد عبد الهادي الشيرازي قد أصدر بيانا من النجف الأشرف. سيد عبد الهادي الشيرازي من مراجع النجف الكبار، توفي سنة 1963 بالضبط في اليوم الثامن من شهر شباط، في مثل هذا الشهر بالضبط، في نفس اليوم الذي حدث فيه الانقلاب البعثي الدموي، لذلك حين شيع لم يحضر الكثير من الناس في تشييعه سيد عبد الهادي الشيرازي. وكان السيد عبد الهادي الشيرازي قد أصدر بيانا من النجف الأشرف نشره في قم، متى؟ إثر تعليق السيد الطباطبائي على البحار. وبحسب المصدر الذي نقل هذا الكلام فإنه تقريبا قد كفره، يعني السيد عبد الهادي الشيرازي تقريبا قد كفر السيد الطباطبائي سيد محمد حسين، لأنه علق تعليقات على بيانات الشيخ المجلسي، تعليقات التي كتبها السيد الطباطبائي، توضيحات أو أشكل على بعض المطالب التي كانت ركيكة قد ذكرها الشيخ المجلسي رحمة الله عليه. هذا الكلام ينقله صاحب الكتاب عن كتاب باللغة الفارسية اسمه تاريخ شفاهي انقلاب إسلامي إيران، بيدايش وتحولات حوزية علمية قم، صفحة 212، نقلا عن حسين حقاني. الكتاب موجود وهذه المطالب معروفة، لست بصدد تتبعها في هذه الحلقة، ربما إذا سنحت فرصة سآتي بكل المصادر وأتحدث بالتفصيل. أنا مشغول بمعنى المشاهدة، لكنني أوردت هذه القضية على سبيل المثال. هذه الأجزاء بحسب هذه الطبعة من الجزء الأول إلى الجزء السابع من بحار الأنوار التي اشتملت على تعليقة السيد الطباطبائي، والحقيقة تقال إن تعليقات السيد الطباطبائي تعليقات واضحة في صحتها، فإنه أشكل على مواطن كثيرة تظهر فيها الركة والضعف في تعبير الشيخ المجلسي في شرحه للأحاديث والأخبار، ولكن حسد العلماء ورفض بعض العلماء لكشف الحقائق لأنهم يتمسكون بصنمية. بالمناسبة سيد عبد الهادي الشيرازي، أنا التقيت بأشخاص إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا في كربلاء وفي النجف أولادهم وبناتهم جاوزوا 40، جاوزوا 50 سنة لا يقرؤون ولا يكتبون، لأن آباءهم التزموا بفتوى السيد عبد الهادي الشيرازي في حرمة دخول المدارس. أصدر في وقتها وأصدر آخرون، ولكن الآخرون بعد ذلك سحبوا فتاواهم، أما السيد عبد الهادي الشيرازي فبقي على فتواه إلى وفاته رحمة الله عليه، كان يحرم على أولاد الشيعة وبنات الشيعة أن يدخلوا المدارس. وفعلا أنا التقيت في العراق في سفراتي هذه المتأخرة بأشخاص أولادهم وبناتهم جاوزوا 40 وجاوزوا 50 وهم لا يعرفون القراءة والكتابة. لماذا؟ لأن السيد عبد الهادي الشيرازي حرم على أولادهم وبناتهم دخول المدارس. ومثل هذا كثير في تاريخ المؤسسة الدينية، سواء كنا نتفق مع منهجية السيد الطباطبائي العرفاني أو نختلف، لكن إذا أردنا أن نقرأ تعليقات السيد الطباطبائي على البحار فهي تعليقات محكمة واضحة صريحة بينة مختصرة. قد نختلف في بعض المطالب، قد نتفق، لكن هناك حقيقة، حقيقة واضحة، أن بيانات الشيخ المجلسي بيانات فيها ركة يغلب عليها عدم الدقة. آتيكم بمثال، هذا هو الجزء السابع. أنا لا أستطيع أن أتناول في حلقة تلفزيونية كل التعليقات، ولكنني آتيكم بمثال. هذا هو الجزء السابع صفحة 36، بعد أن يورد الشيخ المجلسي حديثا ورواية من تفسير علي ابن إبراهيم فيما يتعلق بقول النبي إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، يعلق الشيخ المجلسي فيقول بيان: يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم عليه السلام أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب شبهة تمسك بها الملاحدة المنكرون للمعاد. ماذا أراد إبراهيم حين قال ربي أرني كيف تحيي الموتى؟ الشيخ المجلسي هكذا يقول: يظهر من هذا الخبر وغيره من الأخبار أن إبراهيم أراد بهذا السؤال أن يظهر للناس جواب شبهة تمسك بها الملاحدة المنكرون للمعاد، حيث قالوا: لو أكل إنسان إنسانا وصار غذاء له جزءا من بدنه، فالأجزاء المأكولة إما أن تعاد في بدن الآكل أو في بدن المأكول، إلى آخر الكلام. السيد الطباطبائي يعلق وتعليقه دقيق جدا، يقول: الذي يظهر في الحاشية من سياق الآية أن إبراهيم عليه السلام إنما سأله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى، لا أصل الإحياء، وكلامه دقيق جدا. فالشيخ المجلسي يقول في المتن بأن سؤال إبراهيم عن أصل الإحياء، بينما الكلام واضح: ربي أرني كيف تحيي الموتى، فهو سؤال عن الكيفية. ففارق بين أن الكلام عن أصل الإحياء وبين الكلام عن كيفية الإحياء. هكذا يقول السيد الطباطبائي: الذي يظهر من سياق الآية أن إبراهيم عليه السلام إنما سأله تعالى أن يريه كيفية إحياء الموتى، لا أصل الإحياء، كما يدل عليه قوله ربي أرني كيف تحيي الموتى، وبين الأمرين فرق. والذي ذكره المؤلف قدس سره وفاقا لكثيرين والذي ذكره المؤلف قدس سره وفاقا لكثير من المفسرين إنما يتم على التقدير الثاني وهو أصل الإحياء وليس بمراد في الآية إلى آخر تعليقته. وبعد التعليقة يأتي الحرف طاء وهو من قبل الناشرين وضعوا حروفا بعد هذه التعليقات باعتبار هناك أكثر من عالم من العلماء كما مر علينا في مقدمة الكتاب بأنه هناك لجنة كان يترأسها السيد محمد حسين الطباطبائي. أنا سمعت من علماء الإخباريين وهم يستهزئون بالسيد الطباطبائي حين يتحدثون عنه فيقولون قال طاء، يشيرون إلى حرف طاء الموجود في آخر الحاشية لأنهم اعترضوا وكانوا يعترضون على حواشي السيد الطباطبائي باعتبار كيف يعلق وكيف ينتقد كلام المجلسي، والمجلسي هو رمز من كبار رموز الإخباريين، لذلك كانوا يستهزئون بالسيد الطباطبائي حين يذكرون آراءه. والسيد الطباطبائي عرفاني أصولي، منهجه الفقهي أصولي ومنهجه الفكري والعقائدي عرفاني. قد نختلف مع السيد الطباطبائي قد نتفق، لكن ما ذكره من تعليقات على ما ذكره الشيخ المجلسي فإن بيانات الشيخ المجلسي فيها ركة واضحة، وهذا مثال من الأمثلة أشرت إليها. يمكنكم أن تراجعوا تعليقات السيد الطباطبائي من الجزء الأول إلى الجزء السابع. وكانت هناك مشكلة لما بدأ السيد الطباطبائي يكتب هذه التعليقات، والسبب في هذه المشكلة هو قضية الصنمية وقضية التقديس الذي لا معنى له. فإذا كان الشيخ المجلسي يذكر كلاما ركيكا لماذا نقدسه؟ لماذا نقدس هذا الكلام؟ وحتى السيد الطباطبائي إذا ذكر كلاما ركيكا، وإذا ذكرت أنت أو ذكرت أنا أو ذكر أي شخص آخر من الشيعة ذكر كلاما ركيكا فلماذا نقدسه؟ لذلك كان السيد الطباطبائي يقول دائما حين يعترضون على تعليقاته وحين منعوه عن الاستمرار في كتابة هذه التعليقة كان يقول كلام الأئمة أولى أن يحافظ عليه من كلام باقر المجلس، وتلك حقيقة، كلام الأئمة أولى أن يحافظ عليه من أن نحافظ على كلام الشيخ المجلسي. فالحقيقة والهدى والصواب في كلامهم والاشتباه في كلام المجلس وفي كلامي وفي كلام الآخرين. أوردت هذه القضية، وهناك تفاصيل حقيقة، لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولا أجد مجالا لأن أخوض في تفاصيل قضية تعليقة السيد الطباطبائي على البحار، لكنني أوردت ذلك مثالا حتى تتضح الصورة من أن بيانات وتعليقات الشيخ المجلسي، هذه البيانات وهذه التعليقات في كثير منها جاءت على سبيل الاحتمال فضلا عن الركة فيها. وتعليقته هنا حين علق على كتاب الإمام الحجة، الكتاب الأخير الذي وصل إلى السمري، هو على سبيل الاحتمال، قال لعله محمول، فهو على سبيل الاحتمال، فضلا عن أن هذا التعليق تعليق في غاية الركة، وسيأتينا بيان ذلك في حلقة يوم غد. لكن المشكلة أن هذا التعليق بقي هو التعليق النص الثابت إلى يومنا هذا، يتناقله علماؤنا ومراجعنا، وتتناقله الآن فضائياتنا ومنابرنا وكتبنا. وهو على سبيل الاحتمال وهو ركيك جدا، وهو معارض لما جاء في أحاديثهم ورواياتهم، ولكننا ماذا نصنع لعدم الموسوعية وعدم الاطلاع الكافي عند علمائنا وعند مراجعنا على حديث أهل البيت؟ وليس هذا فقط، وماذا نصنع لعدم فهم علمائنا ومراجعنا لحديث أهل البيت وفقا لموازين أهل البيت في الفهم؟ ستتضح هذه الصورة جلية حينما أعرض بين أيديكم أحاديث أهل بيت العصمة، وهي تشرح لنا كتاب إمام زماننا، الكتاب الأخير، أهم كتاب الذي لم ينظر إليه إلا بخصوص هذه القضية، بخصوص قضية الرؤية، وأن الشيعة يرون الإمام أو لا يرون الإمام، بينما الكتاب أعمق وأوسع وأكبر من ذلك بكثير، وهذا ما سيأتي بيانه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. هذا هو رجال السيد بحر العلوم المعروف بالفوائد الرجالية. والسيد بحر العلوم سيد مهدي توفي سنة 1212. نحن نسير مع مسيرة التاريخ ونسير مع علمائنا، فالمجلسي 1111، نحن الآن مع السيد مهدي بحر العلوم المتوفى 1212. هذا هو الجزء الثالث من رجال السيد بحر العلوم، منشورات مكتبة الصادق طهران إيران، صفحة 320، وهو يتحدث عن شيخنا المفيد ويشير إلى الرسائل التي وصلت إلى الشيخ المفيد من إمام زماننا صلوات الله عليه. فيعلق السيد بحر العلوم: وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى، فيتضح من كلامه أنه يفهم معنى المشاهدة هو الرؤية، اللقاء بالإمام. وقد يشكل أمر هذا التوقيع بوقوعه في الغيبة الكبرى مع جهالة حال المبلغ، يعني الذي بلغ الرسالة إلى الشيخ المفيد، ودعواه المشاهدة المنفية بعد الغيبة الكبرى. دعواه المشاهدة باعتبار كيف وصلت إليه الرسالة، فلا بد أنه رأى الإمام، فحينما يأتي بالرسالة إلى المفيد ويدعي بأن هذه الرسالة من الإمام جاء بها منه، فإنه يدعي المشاهدة بذلك. ويمكن دفعه، يمكن أن ندفع هذا الإشكال باحتمال حصول العلم بمقتضى القرائن واشتمال التوقيع على الملاحم والأخبار عن الغيب أو الإخبار عن الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله وأولياؤه بإظهاره لهم، وإن المشاهدة المنفية أن يشاهد الإمام ويعلم أنه الحجة حال مشاهدته له، ولم يعلم من المبلغ ادعاؤه لذلك. فهو أثار إشكالا، قال: يمكن أن يشكل على هذا المبلغ الذي بلغ وأوصل الرسائل إلى الشيخ المفيد، فإنه حين أوصل الرسائل إلى الشيخ المفيد لازم ذلك أن يدعي أنه شاهد الإمام، وإلا كيف حصل على الرسائل من الإمام ثم أوصلها إلى الشيخ المفيد. لازم ذلك أنه يدعي المشاهدة، وإدعاء المشاهدة يتعارض مع التوقيع الذي نحن بصدده. يقول يمكن أن يدفع هذا الإشكال أن المبلغ لم يدعي المشاهدة، فلا يوجد نقل عن هذا الرجل، عن الواسطة الذي نقل الرسائل إلى المفيد، أنه ادعى المشاهدة، ولكنه ربما عرف بأن هذه الرسالة وهذا الشخص الذي أوصل إليه الرسالة هو الإمام من خلال القرائن، فهو لم يدعي المشاهدة. وقد يمنع أيضا امتناعها في شأن الخواص، وقد يمنع أيضا امتناعها في شأن الخواص، قد يمنع أيضا أي شيء يمنع، يعني يمنع التكذيب، باعتبار الذي يدعي المشاهدة يكذب بحسب الكتاب والمراد من المشاهدة الرؤية. يقول ويمكن أن نقول بأن هذا الحكم لا يسري على بعض الخواص، ولربما يشير إلى نفسه، لأنه معروف عن السيد مهدي بحر العلوم أنه التقى بالإمام الحجة عدة مرات، وهذا شيء معروف ولا نشك في ذلك. لا أريد أن أعقب كثيرا على الكلام، الذي يفهم من كلامه أن السيد بحر العلوم يفهم من معنى المشاهدة الرؤية، نفس الكلام الذي مر في كلام علي بن عيسى الأربلي وفي كلام الشيخ المجلسي. هناك حادثة ينقلها المحدث النوري في كتابه جنة المأوى في ذكر من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى، وهو ملحق بالجزء 53 من أجزاء بحار الأنوار ومطبوع على حدة، ولكن الكتاب الذي بين يدي هو الجزء 53 من بحار الأنوار. في القسم الأخير من الكتاب طبع كتاب جنة المأوى للمحدث النوري، صفحة 236، الحكاية العاشرة. حدثني الأخ الصفي المذكور عن المولى السلماسي، الأخ الصفي المذكور تقدم ذكره في حكايات أخرى، عن المولى السلماسي رحمه الله تعالى. والسلماسي هذا من خواص السيد بحر العلوم، ولا أجد وقتا للتفاصيل. قال كنت حاضرا في محفل إفادته، السلماسي يقول في محفل إفادة بحر العلوم، فسأله رجل عن إمكان رؤية الطلعة الغراء في الغيبة الكبرى، وكان بيده، بيد السيد بحر العلوم، الآلة المعروفة لشرب الدخان المسمى عند العجم بغليان، مكتوب غليان، قليون يعني شيشة، ما تسمى الآن بالشيشة، شيشة النرجيلة. فسكت عن جوابه وطأطأ رأسه وخاطب نفسه بكلام خفي أسمعه، فقال ما معناه؟ ما أقول في جوابه وقد ضمني صلوات الله عليه إلى صدره. وورد أيضا في الخبر تكذيب مدعي الرؤية في أيام الغيبة، فكرر هذا الكلام، ثم قال في جواب السائل إنه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية الحجة عجل الله تعالى فرجه، واقتصر في جوابه علي من غير إشارة إلى ما أشار إليه. لا أريد الدخول في تفاصيل الواقعة، لكن الواضح من كلام السيد بحر العلوم هو يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية، فقد تكرر هذا الكلام مرتين. ما أقول في جوابه وقد ضمني صلوات الله عليه إلى صدره، وورد أيضا في الخبر تكذيب مدعي الرؤية في أيام الغيبة، ثم قال للرجل، هذا الكلام كان فيما بينه وبين نفسه، فهو حتى فيما بينه وبين نفسه يفهم أن المشاهدة بمعنى الرؤية، ثم قال للسائل إنه قد ورد في أخبار أهل العصمة تكذيب من ادعى رؤية الحجة عجل الله تعالى فرجه. ففهمه أن المشاهدة هي الرؤية كان فيما بينه وبين نفسه، وكان كذلك مع السائل، وهو نفس الكلام الذي مر ذكره في حاشيته أو في تعليقه أو في ذيل حديثه عن الشيخ المفيد في كتابه الفوائد الرجالية. هناك كتاب طبع تحت عنوان كشف القناع عن حجية الإجماع للميرزا الإخباري، والحقيقة هو تحريف للعنوان، فالكتاب اسمه الأصلي كشف القناع عن عورة الإجماع، ولكنه طبع باسم مزور كشف القناع عن حجية الإجماع، فإن هذا الاسم اسم لكتاب آخر لمؤلف آخر، وسنأتي على ذكر هذه القضية. وإلا الاسم الأصلي لهذا الكتاب كشف القناع عن عورة الإجماع. الميرزا الإخباري يناقش في هذا الكتاب في صفحة 33، طبعة هذا الكتاب 1970 ميلادي 1390 هجري، بمقدمة وتحقيق سيد رؤوف جمال الدين، وهو من ذريته من أحفاده. في صفحة 33 الميرزا الإخباري قتل في الكاظمية، وسآتي على ذكر قصته رضوان الله تعالى عليه سنة 1232 على ما هو المعروف. نحن الآن تحدثنا عن السيد مهدي بحر العلوم المتوفى سنة 1212، لأن نتحدث عن الميرزا الإخباري المتوفى المقتول سنة 1232 للهجرة، وهو يناقش علماء المدرسة الأصولية. في صفحة 33 قلنا كيف يعقل هذا، يناقش قضية الإجماع، قلنا كيف يعقل هذا، قلنا كيف يعقل هذا، وإنما الإمام مستتر عن الأبصار والأعيان، باعتبار أن الإجماع في المدرسة الأصولية يفترضون أن الإمام الحجة داخل في الإجماع، وهو أنواع الإجماع وله تفصيل لست بصدد الحديث عنه، ولكن هنا الميرزا الإخباري يناقش هذه الفرضية أن الإمام الحجة داخل في إجماع العلماء. قلنا كيف يعقل هذا، وإنما الإمام عليه السلام مستتر عن الأبصار والأعيان، وقد رويتم عنه عليه السلام من ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر. فيبدو أن الميرزا الإخباري أيضا هو يفهم المضمون بنفس الفهم، أن المشاهدة هي الرؤية. قد يقول قائل بأن الميرزا الإخباري هو في مقام المحاججة، في مقام المجادلة، من ادعى الرؤية، هو لم ينقل النص بتمامه وكماله، لأن النص أنه من ادعى المشاهدة، من ادعى المشاهدة قبل السفياني والصيحة وليس قبل الصيحة والسفياني، لأن علامة السفياني تحدث قبل الصيحة، وهكذا جاءت في النص الأصلي. هو الميرزا الإخباري نقل المضمون، وقد رويتم عن من ادعى الرؤية قبل الصيحة والسفياني فهو كذاب مفتر. أنا أستفيد من هذا النص أن علماء المدرسة الأصولية بشكل عام هم متفقون على أن المشاهدة بمعنى الرؤية، ومر الكلام، مرت الشواهد، وحتى علماء المدرسة الإخبارية فقد مر كلام الشيخ المجلسي على أن المشاهدة هنا الرؤية مع ادعاء النيابة، نفس الكلام. ولذا هنا أيضا أستفيد من كلام الميرزا الإخباري، هو أيضا يذهب إلى نفس هذا المعنى. لأن هذا المعنى هو المعنى الذي تسالم عليه العلماء من أن المشاهدة هي الرؤية. نذهب إلى عالم آخر من علمائنا، إلى مرجع آخر من مراجعنا، ولكن قبل أن نذهب إلى كتابه وإلى كتبه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد ذلك. المحدث النوري رحمة الله عليه المتوفى سنة 1320 للهجرة، كتابه جنة المأوى، قبل قليل قرأت على مسامعكم ما ذكره المحدث النوري عن السيد بحر العلوم. في نهاية الكتاب كتب المحدث النوري فائدتان مهمتان، تعرض في هاتين الفائدتين إلى مناقشة الكتاب الذي ورد إلى السمري. أنا لا أريد أن أقرأ كل ما ذكره، فهو كلام طويل، من صفحة 318 يستمر في كلامه إلى صفحة 330، إلى صفحة 325، وهناك فائدة ثانية تبدأ من صفحة 325، هي أيضا بخصوص رؤية الإمام ولقاء الإمام صلوات الله وسلامه عليه. خلاصة الكلام الذي ذكره المحدث النوري من صفحة 318 إلى صفحة 325، خلاصة الكلام أن المراد من المشاهدة الرؤية، رؤية الإمام صلوات الله وسلامه عليه، هي هذه الخلاصة التي ينتهي إليها، وأن التكذيب هو تكذيب لمن يدعي المشاهدة مع النيابة. وقد ذكر هذا قولا ثانيا، الثاني ما ذكره في البحار، إلى أن يقول لعله محمول على من يدعي المشاهدة مع النيابة. فخلاصة ما ذكره المحدث النوري رضوان الله تعالى عليه في كتابه جنة المأوى في من فاز بلقاء الحجة في الغيبة الكبرى، هو لا يخرج عن أن معنى المشاهدة هو الرؤية، واللقاء. وهو نفسه في كتابه النجم الثاقب جنة المأوى كتاب باللغة العربية، أما النجم الثاقب فهو كتاب باللغة الفارسية، هذه النسخة الفارسية الأصل، وهذا هو الجزء الثاني، الجزء الثاني من طبعة انتشارات مسجد جمكران قم المقدسة إيران في صفحة 851 الباب الثامن باب هشتوم يبدأ حتى ينتهي صفحة 861 المضامين التي ذكرها هنا لا تختلف كثيرا عن المضامين التي ذكرها في كتابه جنة المأوى، وهذه الترجمة العربية النجم الثاقب في أحوال الإمام الحجة الغائب، ترجمة السيد ياسين الموسوي، وهذا هو الجزء الثاني انتشارات لسان الصدق قم المقدسة، يبدأ من صفحة 401 الباب الثامن في الجمع بين الحكايات المتقدمة، حكايات المتقدمة أفراد من الشيعة التقوا بالإمام الحجة، في الجمع بين الحكايات المتقدمة وما جاء بتكذيب مدعي المشاهدة في الغيبة الكبرى، ثم يبدأ التفصيل في الكلام إلى أن يقول في النهاية في صفحة 417 وعلى بعض نسخ النعماني فيكون المقصود منها أن خاصته في ذلك الوقت لا يعلمون بمحل إقامته عليه السلام، فهي لا تنفي المشاهدة والرؤية في الأماكن الأخرى، وليس في القصص المتقدمة دلالة على ملاقاة أحد له عليه السلام في ذلك المحل. يشير إلى روايات سنأتي على ذكرها. خلاصة الكلام، خلاصة حديث المحدث النوري في كتابي النجم الثاقب وجنة المأوى، المشاهدة لا تتجاوز معنى الرؤية ومعنى اللقاء. نفس الشيء في كتاب بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان للسيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي، متوفى سنة 1336، المحدث النوري متوفى سنة 1320، سيد مصطفى الكاظمي متوفى سنة 1336، وهذه الطبعة طبعة دار الكتاب الإسلامي بيروت لبنان صفحة 195 تحت عنوان تنبيه. الكلام الذي ذكره في صفحة 195-196 هو نفس كلام الشيخ المجلسي في البحار، وهو نفسه الذي ذكره المحدث النوري، ذكر هذا الكلام في جنة المأوى وذكره كذلك في النجم الثاقب، وأيضا أشار إلى بعض كلام مما ذكره المحدث النوري، لكنه لم يشر إلى المحدث النوري لا من قريب ولا من بعيد، وإنما أشار إلى المجلسي رحمة الله عليه. ربما ما نقله من كلام يشابه كلام المحدث النوري ليس بالضرورة أن يكون قد نقله عن المحدث النوري، فقد يكون نفس الكلام نفس الحديث هو أشار إليه وذكره، ولكن خلاصة الحديث خلاصة الكلام أيضا أن المشاهدة المراد منها الرؤية، فكل الحديث يدور حول معنى المشاهدة من أنها الرؤية واللقاء. إذا ما ذهبنا إلى كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم للميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني، والكتاب له قصة كما يذكر ذلك المؤلف في أول الكتاب. متوفى سنة 1248 للهجرة، يعني بعد السيد حيدر الكاظمي، بعد السيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي، متوفى 1336. صاحب الكتاب هنا متوفى سنة 1248. هو يقول في المقدمة: حتى تجلى لي في المنام من لا أقدر على وصفه بالقلم والكلام، أعني مولاي وإمامي المنتظر وحبيب قلبي المنكسر، وقال لي ببيان أبهج من وصل الحبيب وأهيج من صوت العندليب. ما لفظه باللغة الفارسية؟ إن كتاب را بنفيس وعربيهم بنفيس ونام أورا بكزار مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم. اكتب هذا الكتاب وباللغة العربية وسمه بهذا الاسم، فيقول بأنه قد نال هذا الاسم من إمام زماننا. ونام أورا بكزار، وسمي هذا الكتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم. طبعت مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة الجزء الثاني. في الجزء الثاني صفحة 360 نفس الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي. والحاصل أن المراد بالمشاهدة هي المشاهدة المقيدة بكونها بعنوان البابية والنيابة الخاصة، مثل ما كان للسفراء الأربعة الموجودين في زمان الغيبة الصغرى، لا مطلق المشاهدة إلى آخر الكلام. فالمشاهدة المذكورة في الكتاب بنظر الميرزا محمد تقي الموسوي الأصفهاني هو نفس الكلام الذي ذكره الشيخ المجلسي. وتلاحظون أن كلام الشيخ المجلسي بقي يصاحبنا على طول الخط. كلام الشيخ المجلسي جاءنا مذكورا عند المحدث النوري في جنة المأوى وفي النجب الثاقب، وجاءنا مذكورا عند السيد مصطفى آل السيد حيدر الكاظمي في كتابه بشارة الإسلام في علامات ظهور صاحب الزمان، وجاءنا أيضا في كتاب مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائم صلوات الله وسلامه عليه. هناك كتاب كبير باللغة الفارسية العبقري الحسام في أحوال مولانا صاحب الزمان للشيخ علي أكبر النهاوندي. فقط أقرأ لكم المقدمة والتي تشير إلى قضية التصنيم عند العلماء، قضية الصنمية. لاحظوا الألقاب التي وضعت للمؤلف رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب تأليف العليم النحرير والعلامة الكبير ملاذ الفقهاء الأعاظم ومفخر العلماء الأفاخم بحر العلوم المتلاطم زين المجتهدين محيي مراسم شريعة المرسلين حجة الإسلام ومحجة المسلمين العقل الحادي عشر. العقل الحادي عشر هذا يرجعنا إلى نظرية فلسفية قديمة تقول بأن الوجود نشأ من عقول عشرة، فهنا هم يجعلون هذا العالم عقلا حاديا بعد العقل العاشر. هو العقل الحادي عشر من العقول التي أوجدت هذا الوجود. العقل الحادي عشر الذي هو للعلم محور، آية الله الملك الأكبر الأغا الحاج الشيخ علي أكبر النهاوندي إلى آخره. هذه صيغ التصنيم الشائعة في كتب علمائنا. الشيخ علي أكبر النهاوندي في كتابه المؤلف من عدة أجزاء تحدث عن هذا الموضوع في الجزء الثاني، وفي الجزء الثالث، وفي الجزء السادس. في الجزء السادس تقريبا نفس الكلام الذي ذكره المحدث النوري رحمة الله عليه في جنة المأوى وكذلك في النجم الثاقب. خلاصة الكلام المشاهدة هي الرؤية، ونفس كلام الشيخ المجلسي، المشاهدة التي تكذب الرؤية مع ادعاء النيابة. في الجزء الثالث ذكر وجوها، في الوجه السابع مما ذكره في الجزء الثالث من كتابه العبقري الحسان قال بأنه ما جاء في الكتاب من أن مدعي المشاهدة يكذب ليس هو الذي يأتيه الإمام بنفسه أو يحضره الإمام بنفسه. يقول هناك حالات مصالح معينة، الإمام الحجة قد يأتي بنفسه إلى شخص من الأشخاص ويلتقي به ويراه، أو أن الإمام هو بولايته يأتي بذلك الشخص، يرسل عليه يأتي بذلك الشخص كي يلتقي بالإمام. يقول هذه غير داخلة في التكذيب باعتبار أن هذه القضية من قبل الإمام، وإنما التكذيب للذي يدعي المشاهدة هكذا من عند نفسه. كلام قاله في الجزء الثالث في الوجه السابع، لكنه في الجزء الثاني صفحة 584 ذكر كلاما آخر. بالضبط أقرأ لكم ماذا قال باللغة الفارسية: زيرا توقيع الشريف در سدد رد من از دعوايا ظهور است ومشاهدة درؤون بمعناي ظهور وحضور است. مراده يقول بأن التوقيع جاء في منع ادعاء الظهور العلني، يعني أن من يدعي المشاهدة فكأنه يدعي أن الإمام قد ظهر، فالذي لا يدعي أن الإمام قد ظهر لا يشمله التكذيب، إنما التكذيب للذين يدعون بأن الإمام قد ظهر، ظهر بشكل علني وواضح. وقال أن المراد من المشاهدة هو الحضور والظهور، وفارق بين الحضور والظهور. هنا خبط في الكلام، الحضور شيء والظهور شيء، هو خلط بين هذه المصطلحات. سيأتي بيان هذه المصطلحات إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد، ولكن يبقى الكلام هو الكلام، يبقى التخبط واضحا في كل كلمات هؤلاء الأعلام. لماذا؟ لأنهم ما عادوا وما رجعوا إلى أحاديث أهل البيت لفهم هذا الكتاب، وتلك هي المشكلة الكبيرة المستمرة على طول الخط مع علمائنا رضوان الله تعالى عليهم وأعلى الله مقامات الباقي. نذهب إلى سيدنا الخوئي، هذا هو كتاب صراط النجاة. بالنسبة للشيخ علي أكبر النهاوندي مؤلف كتاب العبقري الحسان في أحوال صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، توفي سنة 1369، فالميرزا محمد تقي الموسوي الإصفهاني توفي سنة 1348 والنهاوندي 1369. بالنسبة للسيد الخوئي وفاته أعتقد معروفة لديكم، 1992 ميلادي. صفحة 474، كتاب صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات، الجزء الثاني، السؤال 1628: ما تفسير هذا الحديث من ادعى الرؤية فكذبوا؟ أصلا لا يوجد هذا النص، ولكن هذا النص يتناقل على الألسنة. لماذا؟ لأن المراجع والعلماء والخطباء والمؤلفين شرحوا المشاهدة بالرؤية، لذلك شاع هذا على ألسنة الناس. دائما يتردد الكلام، وقد مر علينا قبل قليل الكلام من الميرزا الإخباري نفسه في كتابه كشف القناع عن عورة الإجماع، حين أورد الكلام من أنه من ادعى الرؤية، لأن هذا هو الشائع على الألسنة شرحا وتفسيرا لكلمة المشاهدة. السائل يقول: ما تفسير هذا الحديث من ادعى الرؤية فكذبوه؟ وهل يختلف تفسيره بالنسبة للغيبة الصغرى والغيبة الكبرى؟ وهل صحيح أنه ينسب للإمام الحجة عجل الله فرجه؟ السيد الخوئي يقول: التكذيب يقوله على سبيل القطع، انتبهوا لكلامي، على سبيل القطع، التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عن نيابة خاصة في الغيبة الكبرى. هو أساس هذا الكلام الشيخ المجلسي قاله، وقاله على أساس الاحتمال، وألفاظ الكتاب لا تساعد على ذلك. السيد الخوئي تقليدا لمن سبقه قالها بوجه قطعي: التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عنه عليه السلام نيابة خاصة في الغيبة الكبرى. يعني من يدعي الرؤية ويدعي النيابة، باعتبار السائل من ادعى الرؤية فكذبوا. وهذا يعني أن السيد الخوئي يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية. لو كان يفهم المشاهدة ليس بمعنى الرؤية لرد على السائل وقال له بأن الرواية ليست هكذا، من ادعى الرؤية فكذبوا، لصحح له، لكنه هو يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية. هذا هو كلام سيدنا الخوئي المتوفى سنة 1992. نذهب إلى السيد محمد الصدر المستشهد المقتول سنة 1999 ميلادي، وهذا كتابه موسوعة الإمام المهدي تأريخ الغيبة الصغرى، وهو الجزء الأول من أجزاء هذه الموسوعة. مركز التوزيع مكتبة الصدر، الناشر دار الزهراء، المطبعة مطبعة قلم قم. في صفحة 630 يعقد بابا مفصلا، الحقل السابع، إعلانه انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى. متى أعلن الإمام انتهاء السفارة وبدء الغيبة الكبرى؟ حين أرسل التوقيع المذكور الذي نحن بصدده إلى علي بن محمد السمري. من صفحة 630 الكلام يستمر إلى نهاية الكتاب، إلى صفحة 654. السيد محمد الصادر يفصل كثيرا ثم يعطي احتمالات لنوع المشاهدة، لكنه في صفحة 644 يقول بأن القول حمل التوقيع الشريف على دعوى المشاهدة مع ادعاء الوكالة أو السفارة عنه عليه السلام، ماذا يقول؟ إلا أنه في الواقع بعيد جدا. وهذا الكلام نفسه ينقله عن منتخب الأثر، ومنتخب الأثر هو أيضا لمرجع معاصر من مراجعنا الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني. ماذا يقول الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني؟ حمل التوقيع الشريف على دعوى المشاهدة مع ادعاء الوكالة أو السفارة عنه عليه السلام وإيصال الأخبار من جانبه إلى الشيعة على مثال السفراء في الغيبة الصغرى، قالوا وهذا الوجه قريب جدا، وقد نقل عن البحاري وغيره. ماذا يعلق السيد محمد الصدر على هذا الكلام؟ إلا أنه في الواقع بعيد جدا. الذي قال وهذا الوجه قريب جدا هو المرجع المعاصر الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني في كتابه منتخب الأثر، من أن المشاهدة يقصد منها الرؤية مع ادعاء النيابة الخاصة. السيد محمد الصدر: إلا أنه في الواقع بعيد جدا، بمعنى أنه خلاف الظاهر من عبارة الإمام المهدي عليه السلام في بيانه، فإنه يحتاج إلى ضم قيد أو لفظ إلى عباراته لم تقم قرينة على وجودها. وكلامه دقيق جدا هنا، كما لو كان قد قال ألا فمن ادعى المشاهدة مع الوكالة فهو كذاب مفتر، إلا أن المهدي عليه السلام لم يقل ذلك كما هو واضح، ومقتضاه عموم التكذيب لمن ادعى السفارة وغيره. نعم، من ادعى السفارة أو الوكالة يجب تكذيبه، إلا أن هذا غير ادعاء المشاهدة، باعتبار أنه من البداية في الكتاب الإمام قال لعلي بن محمد السمري لا توصي إلى أحد من بعدك، فهناك ينتهي الكلام عن قضية انتهاء وانتفاء السفارة. ويستمر سيد محمد الصدر في بيانه فيذكر أنواعا من المشاهدة، أنواعا من الرؤية، أنواعا من اللقاء، إلى أن يقول في صفحة 674، فهو يذكر المستوى الأول، المستوى الثاني، المستوى الثالث إلى المستوى السابع. لا مجال لقراءة كل هذه المستويات، مستويات من المشاهدة. في صفحة 654: إذن فقد تحصل من كل ذلك أن الإشكال الذي ذكروه غير وارد على التوقيع ولا على أخبار المشاهدة، وأنه بالإمكان الأخذ به وبأخبار المشاهدة، ولا يجب تكذيبها إلا ما كان قائما على الانحراف والخروج عن الحق. يعني مراد السيد محمد الصدر يقول إن هذا التوقيع لا يتعارض مع أن الشيعة يلتقون بالإمام ويرونه ويشاهدونه، والتكذيب الموجود في هذا التوقيع إنما هو تكذيب لمن يدعي رؤية الإمام ولقاء الإمام، ولكنه ينقل عن الإمام الأكاذيب وينقل عن الإمام الأباطيل، فالتكذيب لهذا النوع من المشاهدة. بالنتيجة المشاهدة في رأيه هو رؤية ولقاء بغض النظر عن التفاصيل الأخرى، لكنه أشار إلى نكتة مهمة، أن المشاهدة لا علاقة لها بادعاء النيابة، لأن قضية النيابة ذكرت في أول الكتاب وهذه قضية واضحة جدا، لكن هذه المسألة أن حشرت النيابة مع الرؤية احتمال وضعه الشيخ المجلسي في بيان ركيك جدا تبناه بعد ذلك مراجعنا. على سبيل المثال تبناه سيدنا الخوئي رضوان الله تعالى عليه، وتبناه أيضا من المراجع المعاصرين الشيخ لطف الله الصافي القلبايقاني وبقية المراجع. بالمناسبة المراجع الأحياء في النجف أو في قم هم يتبنون نفس هذا القول، من أن المشاهدة المذكورة في الكتاب الذي وصل إلى السمري هم يقولون الرؤية مع ادعاء النيابة، المراجع الأحياء في النجف، المراجع الأحياء في قم، هذا قول شائع ومعروف جدا بينهم. أيضا من مراجعنا الميرزا جواد التبريزي المتوفى سنة 2006 ميلادي، له تعليق على صراط النجاة، المواطن التي يتفق مع السيد الخوئي لا يعلق، فكلام السيد الخوئي كلامه، يتبنى نفس كلام السيد الخوئي، والمواطن التي يختلف فيها مع السيد الخوئي يكتب تعليقا. فحين أجاب السيد الخوئي عن السؤال من ادعى الرؤية فكذبوه، وقال التكذيب راجع إلى من يدعي النيابة عن نيابة خاصة، لم يعلق الميرزا جواد التبريزي رحمة الله عليه، فكلامه كلامه، إذن نفس الكلام، وهو أن المراد من المشاهدة الرؤية مع ادعاء النيابة. أيضا من مراجع الشيعة الأحياء السيد كمال الحيدري. السيد كمال الحيدري أيضا يفهم المشاهدة بمعنى الرؤية. أنا هنا لا أريد أن أناقش كلامه، وإنما أعرض بين أيديكم عدة فيديوهات للسيد كمال الحيدري. نحن والسيد كمال الحيدري وما قاله في مجموعة الفيديوهات هذه.
قال: وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة. ألا فمن ادعى المشاهدة، ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفياني والصيحة فهو كاذب مفتر، فهو كاذب مفتر. إذن أعزائي، دعوات الوصاية والوصية الآن بعد بدأت تنتشر مع الأسف الواقع الشيعي، من يدعي أنه وصي الحجة، وهم كذابون مفترون أفاكون دجالون. صريحا أقولها لكل أولئك الذين يعرفون من يدعي أنه وصي الحجة، وهو الآن بدأوا ينتشرون بإمكانات مادية لا يعلموا من أين مناشئها، يدعون أنه وصي الحجة، يدعون أنهم يلتقون بالحجة، يدعون أنهم أخذوا أدعية من الحجة، يدعون يدعون يدعون. الإمام صريحا يقول: فهو فمي ألا فمن ادعى المشاهدة فهو كاذب مفتر، فهو كاذب مفتر. أعيد: فهو كاذب مفتر. أعزائي، من جاءكم يدعي المشاهدة للحجة للنيابة، واقعا أستغرب من البعض، واقعا أشفق عليهم علميا، أشفق عليهم أنهم يدعون من أهل العلم يفسرون المشاهدة بأنه من ادعى النيابة، من ادعى السفارة. لا عزيز الإمام، ده يقول مشاهدة، أين علاقة، ما هو علاقتها بماذا، بالنيابة والسفارة والبابية ونحو ذلك؟ مشاهدة يعني حتى ولو لم تتكلم أحسن، لا
أو ملايين.
أحسنتم. أستغرب من البعض يخرج ويقول بأنه الإمام الحجة يحضر في عرفة يراه الناس. نعم يرونه، ولكن لا يعرفه أحد، يعرف الناس ولا يعرفونه. أين أنتم؟ ما لكم؟ كيف تحكمون؟ أين عقولكم؟ أين؟ وما لم تنحل هذه المسائل لا يمكن أن تحل مسألة الإمام الثاني عشر سلام الله عليه، لأنه على العلم الكلام المتعارف عندنا يعرف الإمام أنه يهدي الناس حتى لا يصير اختلاف في الأمة، حتى كذا كذا، مو هالشكل؟ وبيني وبين الله الآن صار لألف ومية وخمسين سنة غائب، دي يقوم بهذا الدور لما يقوم؟ يقوم لو ما يقوم؟ ليش خايف يتجاوز؟ ما يقوم لو يقوم؟ أحسنتم. لا، شنو فائدة وجود؟ أنت شو تسوي؟ تقول ها فلان ضاع بالصحراء لقى جاب الأمة. بينك وبين الله هاي الإمامة ابشر. شنو هو مؤسسة خيرية حتى واحد يضيع يلقوا يجيبوا مولانا؟ لو فلان كان مريض واحد دق عليه الباب وطاش قد قال الحجة سلام الله عليه. هو أدري الحجة شنو، بس هذا فقير كان مو بشيعته أكو 30% فقراء، بس قلبه احترق على هذا الشيعي. بينك وبين الله هذا منطق يمكن أن تخرج به إلى الآخرين أنت؟ ولذا أنت اقرأ الكتب المفصلة الآن قصص شنو البغدادي التقى وشيخ عباس التقى وشيخ عبود التقى وشيخ محسن التقى وشيخ تحسين التقى، وشنو صار مولانا؟ بيني وبين الله لو قضايا شخصية لو قصص لو خرافات لو بدع لو طبعا هاي فتوى أقولها، أني لن أعتقد أنه التقى بالإمام أحد في عصر الغيبة الكبرى والسلام. مغلق عندها. تقول لي سيدنا ابن طاووس شو تسوي بحر العلوم؟ أقول في وحدك وحدة وحدة أجاوبين في محل، بس الفتوى أقول لك إياها حتى ترتاح مولانا. لن يلتقي به أحد وما التقى به أحد لأنه كذا وكذا، خلاص انتهت. يكون في علم الأعزاء، ترى مو فقط أنا أنكر رؤية الإمام الحجة في عصر الغيبة الكبرى، أنا أنكر رؤية الإمام الحجة في عصر الغيبة الصغرى لغير السفراء الأربعة. يكون في علمكم حتى تكتمل عندكم الصورة، أخشان الصورة ناقصة في أذانكم. أنا لم يثبت عندي أن أحدا التقى بالإمام في عصر الغيبة الصغرى غير السفراء الأربعة. حتى أكمل الصورة أعزائي لكم، وكذلك نحتاج إلى أدلة قطعية أن السفراء الأربعة كانوا يشاهدونه، مو أنه كانوا يتلقون الرسائل والكتب منه، لأنه في كثير من الأحيان أن السفراء كانوا ينقلون الكتب ولا دليل أنهم يشاهدون. لعل الإمام سلام الله عليه كان عنده طريق يوصل إليهم الكتاب، ولهذا كنا نعبر التوقيعات التوقيعات. هذا بحث إن شاء الله إذا وسع عن الوقت أعرض له تفصيلا أنه انقطعت أسن الإمام الحجة. أعزائي يكون في علمكم الإمام الحجة من ولد بعد دخل في الغيبة مصرى الأصغر والصغرى والكبرى أساسا، حتى عندما هاي الخمس سنوات من 255 إلى 260 لم يره إلا ماذا؟ إلا الخواص.
استمعتم إلى كلام المرجع المعاصر السيد كمال الحيدري. أنا لا أريد أن أناقش حديثه، لكن ما يتعلق بمعنى المشاهدة، فالمشاهدة في نظره هي الرؤية، واضح من كلامه. وهو لا يقول بأن المشاهدة المدعاة كما هو الشائع بين العلماء، كما مر في قول السيد الخوئي مثلا من أنه ادعاء الرؤية مع النيابة. رأيه تقريبا يقارب ما قاله السيد محمد الصدر في هذه الجهة، وإلا كلامه الباقي فهو يختلف في وجهة نظره في قضية عدم لقاء الشيعة بإمام زمانها صلوات الله وسلامه عليه. لا شأن لي بتفاصيل حديثه، فقط أقول من أنه فهم المشاهدة هي الرؤية، وتلاحظون هذا الفهم مستمر. الآن نذهب إلى فيديوهات أخرى، إلى ردود من شخصيات علمية في الوسط الشيعي ردت على السيد كمال الحيدري في الفضائيات أو على الإنترنت. نستمع إلى هذه الردود، وأيضا أنا لا أريد أن أعلق على تفاصيل حديثهم، فقط ألفت نظركم إلى معنى المشاهدة. فهم يتحدثون عن معنى المشاهدة بنفس المعنى الذي ذكره المجلسي على سبيل الاحتمال، وهو تعليق ركيك، ولكن الصنمية اقتضت أن العلماء يتمسكون به، إلى أن تمسك به المراجع المعاصر
تمسك به سيدنا الخوئي، تمسك به الميرزا جواد التبريزي، تمسك به الشيخ لطف الله الصافي وسائر المراجع الآخرين. لذلك الذين سيردون على السيد كمال الحيدري هم ينتمون إلى مرجعيات مختلفة، ليس إلى مرجعية واحدة، ينتمون إلى خطوط ومرجعيات مختلفة، وكل هذه المرجعيات تتبنى نفس المعنى من أن المشاهدة هي الرؤية مع ادعاء النيابة. نستمع إلى مجموعة من العلماء الأفاضل المتحدثين، نحن وإياكم وهم على شاشة التلفزيون.
الأخ سيد ضياء يسأل عن هل أن الإمام يتواجد بين الناس؟ نعم يتواجد، والإمام يمكن أن يشاهد. هؤلاء اللي تقع عندهم شبهة لا يستعجلون، قالوا لي في سيد أحد صديقنا حبيبنا هو عنده بعض الآراء اللي يطرحها آراء شاذة عن مشهور علماء، قد ينتقد العلماء. نقول له مهلا، قل لا ليس صحيحا، لم يثبت عندي. طيب أهلا وسهلا ومرحبا، لم يثبت عند حضرتك، ثبت عند كبار علماءنا وفقهانا، أنت ما حجمك بالنسبة لهم؟ إخواني الأعزاء، هؤلاء جاءتهم الشبهة من هذا التوقيع الصحيح والذي هو معجزة ومهم، توقيع علي بن محمد السمري السفير الرابع رضوان الله عليه، لما جمع أرسل إلى شخصيات الشيعة فقهاءهم، جمعهم في ذلك المجلس العظيم وقرأ عليهم كتاب الإمام صلوات الله عليه، يقول له يا علي بن محمد السمري أعظم الله أجر إخوانك فيك، إنك ميت ما بينك وبين ستة أيام. هذا ختم في التوقيع، يعني هذا من الإمام، وإلا غير ما يستطيع أن يقول هذا الكلام. ولا تعهد فاجمع أمرك، ولا تعهد من بعدك إلى أحد يقوم بمقامك من بعدك، فقد وقعت الغيبة التامة حتى يأذن الله عز وجل. بعد يقول لو سيأتي شيعتي، يأتي شيعتي، من يدعي؟ من يدعي؟ المشاهد، يعني يدعي مكانك. يقول له ما تعهد إلى أحد، ورح يجي كذابين يقولون نحن سفراء المهدي. إذن من يدعي المشاهدة؟ هؤلاء السفراء اللي يدعون السفارة كذبا، مثل أحمد الحسن وسفارة البحرين وأمثاله، هؤلاء اللي ردهم الإمام سلام الله عليه. وسيأتي شيعتي، يأتي إلى الناس يقول تعالوا صدقوني، أنا وصي الإمام، أنا رسول الإمام، أنا بعثني اليماني، أنا كذا أنا كذا. هؤلاء الذين يدعون السفارة عن الإمام، إذا قال أن الإمام كلفني أن أبلغ كلمة سفارة، إذا قال إذا ادعى ارتباطا خاصا بالإمام صلوات الله عليه، هذا نوع من السفارة، اطلبوا منه المعجزة وإلا يكون كذابا. هذا ما يصح. أما مشاهدة الإمام روح له الفدا، نعم، وعندنا الروايات تقول بالحج يشوفونه، بعضهم يقول شايفين هذا السيد. وبعدين هذه القصص المتواترة عن علماء، منهم كبار منهم أولياء، صادقون سليموا الحواس سليموا الأذهان سليموا الأبدان، وقالوا رأينا، نحن نصدقهم، نصدق هؤلاء. إذن هذا خبر، فالإمام روحي له الفدا، يعيش بين الناس ويمشي بين الناس، وقد يراه بعضهم، نعم نحتاج إلى وثاقة ودليل. وإذا ادعى السفارة نحتاج معها إلى معجزة أيها الأخ. وهؤلاء اللي وقعت عليهم الشبهة، أنا أعرف شيخ في هنا وأعرف سيدها، وقعت عليهم الشبهة وسيأتي من يدعي المشاهدة، ها هذا ادعى المشاهدة، إذن كذاب، على كيفك، افهم اللغة العربية، افقه. وسيأتي شيعتي، هذه قرينة. وبعدين يمشي بينهم وبعدين يقولون رأيناه، بعدين مجموعة قرائن. الذي عنده فقه لمجموع الأحاديث ما يتكلم بهذا الكلام وما ينفي، يقول والله أنا ما أعرف. نعم، أما ينفي لا يصح له أن ينفي.
رأوا الإمام شيخ المجلس صاحب البحار في الجزء 13 يروي عشرات الروايات عمن رأى الإمام. المحدث النوري في كتابه النجم الثاقب يروي عشرات الروايات عمن رأى الإمام، وكذلك صاحب كتاب جنة المأوى. إذن كيف نوفق بين هذا الحديث الذي يقول من يدعي المشاهدة كذاب، وبين هذه عشرات الروايات التي تقول فلان رأى الإمام، فلان رأى الإمام، فلان وفق لرؤية الإمام؟ كيف نجمع بين المتعارضين؟ التفت لي جيدا. علماؤنا يجمعون بين الطرفين، أصحاب التخصص يقولون اللقاء على قسمين، لقاء سفارة ولقاء تسديد. التوقيع الشريف يتحدث عن لقاء السفارة لأن سياقه سياق خطاب لسفير من السفراء، يقول يا أيها السفير لا توصي لأحد من بعدك بالسفارة فإن السفارة قد انتهت بك، وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة، يعني من يدعي شنو؟ السفارة. فالمراد بالمشاهدة هنا شنو؟ السفارة. فمن ادعى المشاهدة يعني السفارة قبل خروج السفياني وقبل الصيحة فهو كذاب مفتري. إذن الحديث والتوقيع الشريف ناظر لمسألة السفارة. أما ما حدث لعلمائنا كالشيخ المفيد عليه الرحمة الذي كتب إليه الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف على بعض الروايات، أفد يا مفيد فإن أخطأت فعلينا التسديد. هذا لقاء تسديد وليس لقاء سفارة. لا يجوز لأحد من الشيعة، لا عالم ولا جاهل، لا أكبر مرجع ولا أصغر إنسان، أن يقول أنا شنو؟ سفير الإمام، سفارة انتهت. أي إنسان يأتينا يقول لنا أنا التقيت بالإمام وأعطاني أوامر أبلغها لكم، هذا معناه يدعي شنو؟ السفارة. أي إنسان يدعي اللقاء تمهيدا لإبلاغ الأوامر إذن هو يدعي السفارة فهو كذاب مفتري. أما إذا إنسان لا شرفه الإمام برؤيا وجهه الشريف أو شرفه الإمام بهداية لبعض الأمور الخاصة، هذا يسمى لقاء تسديد وليس سفارة، وهذا ليس ممنوعا كما تشهد به عشرات الروايات.
هيثم من العراق. السلام عليكم هيثم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
أيامكم
أسعد الله أيامكم
وليالي. شيخنا العزيز، ما معنى المشاهدة؟ يعني المشاهدة المعنى المشاهدة في الحديث.
نعم.
ومن يدعى المشاهدة، هل هي الرؤية أم الحضور؟ حضور الإمام. وما هو رأيكم في من يدعي من يلتقى من يدعى أنه التقى بإمام الحجة أن هذا بدعة أو كذب أو خرافة؟ وأن الإمام ليس مؤسسة خيرية وما شابه.
نعم.
وشكرا.
شكرا لك أخ هيثم.
هيثم. هيثم من العراق. المشاهدة. يقول ما معنى المشاهدة؟ هي الرؤية، المنام، أو الحضور؟ فمن شاهد منكم الشهر فليصومه. يعني اللي بيشوف بمنام ورمضان بيصوم. الله بيحكي عربي وبيحكي عربي منيح بلسان عربي مبين. يعطف على سؤاله ما رأيكم بمن التقى في الحج، هل هناك من مانع عقلي أو شرعي بلقاء الحج صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيب؟ لا يوجد مانع. وأما قوله صلوات الله وسلامه عليه فمن ادعى المشاهدة قبل قيام القائم إنما يلفت إلى عدم إمكان السفارة، السفارة البابية الخاصة النيابة الخاصة، وهذا أمر مما أجمعت عليه الطائفة في تفسيره، بل وهناك إجماع الطائفة المباركة على أن هناك من رأى ليس في المنام وإنما رآه حقيقة وقام بمباحثته في بعض الأمور العلمية وغيرها، وكثير من علمائنا الذين هم ثقات وعلول وأخذنا منهم قواعد فقهية ونقلوا لنا أحاديث بنفس المستوى اللي بهالوثاقة نقلوا لنا رؤيتهم للإمام، بل تواتر هذا الأمر بأن كثير من الناس رأوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
نعم.
ويكفي الرجوع إلى هذه الكتب المصنفة من قبل علمائنا أعلى الله كلمتهم، وما بتصور في لزوم أن نخوض في هذا الأمر لأنه من الواضحات التي لا مراء فيها على الإطلاق، ولو أراد متوسع أن يتوسع في هذا لعبأ الحلقات بنقل الثابت الصحيح الذي لا يرقى إليه شك على الإطلاق، هو بنفس مستوى الروايات التي أخذنا منها ديننا. ويكفي أن كثيرا من مراجعنا صلوات الله وسلامه عليهم ادعوا ذلك، وإذا كان المراجع يشكك في أقوالهم بهذا الشك المشكلة، يعني دخلنا في أتون من الرد والرد المضاد. أنا والله أربأ ببرنامجي وبنفسي أن أوضح الواضحات لأنها من أوضح الواضحات التي لا مراء فيها، ويمكن أن يكون من خططه صلوات الله وسلامه عليه أن يكرس حضوره في أعين بعض الموالين تثبيتا للإيمان ولعدم اليأس، وحتى لا يقال هلك بأي واد سلك.
نعم. أنه في متن الحديث هكذا جاء في التوقيع الصادر عن الإمام صلوات الله والسلام عليه، فلا عفوا هذه الرواية يقول بأنه أن أقرأ عيد لنا فيها دلالة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي بن محمد السمري، أعظم الله أجر إخوانك فيك، فإنك ميت ما بينك وبين 6 أيام، فاجمع أمرك ولا توصي إلى أحد يقوم مقامك بعد وفاتك، فقد وقعت الغيبة الثانية أو التامة على بعض النسخ، فلا ظهور. استند إلى فقرتين في التوقيع الشريف من ناحية الدلالة والمتن. قال أولا هذه فلا ظهور، يقول لا ظهور هذه تفيد نفي مطلق رؤية الإمام، الإمام لن يظهر، لا ظهور عام حسب تعبيره ولا ظهور خاص، والرواية تنفي جنس الظهور. طبعا هنا هو عبر قال بأن هذه لا ظهور، قال أن هذه لام الجنس، في الحقيقة هذه ليست لام الجنس، هذه لا النافية للجنس. لام الجنس مثل تقول إن الإنسان لفي خسر، هذه لام يقولون لام الجنس. لا النافية للجنس تقول لا رجل في الدار، هذه لا النافية للجنس وليست لام الجنس. على كل حال هو يقول بأن هذه الرواية تقول بأن الإمام قال لا ظهور، زين لا ظهور يعني مطلق الظهور. الجواب أنه حتى نريد أن نفهم أي فقرة من كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام ينبغي أن نراجع أيضا الروايات الأخرى. مثلا من جملة الروايات أنا أوردتها في ضمن حديث كان لي في القسم الأول من رؤية الإمام، أوردت هذه الرواية وهي رواية صحيحة حتى على مبنى المتحدث. لاحظوا الرواية، محمد موسى بن توكل رضي الله عنه حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد عثمان العمري قال سمعته يقول والله إن صاحب هذا الأمر، العمري يقول إن صاحب هذا الأمر ليحضر الموسم، أي موسم الحج كل سنة، فيرى الناس ويعرفهم ويرونه ولا يعرفونه. هو طبعا قال بأنه هذا يرون لا يعرفونه، شنو علاقتها مع أن لها علاقة بالموضوع؟ وجه العلاقة هذا هو حينما الإمام يقول لا ظهوره، أنا أسأل هذا السؤال، إذا الإمام حتى لو نحن لم نعرفه رأيناه لم نعرفه، هو ظهر الآن يقال أنه ظهر أم لا؟ يقال أنه ظهر صحيح؟ إذا الإمام برز في مكان والناس ما عرفوا ولكن رأوه ولكن لم يعرفوا أن هذا هو الإمام، يقال بأن الإمام ظهر أمامهم أم لا؟ ظهر الإمام. إذن من خلال هذه الرواية, وهي رواية معتبرة, نستطيع أن نفهم أن الإمام حينما قال لا ظهور ما يقصد مطلق الظهور, يقصد نوع خاص من الظهور وليس مطلق الظهور, نوع خاص من الظهور. هذا النوع الخاص من الظهور يجب أن يعني يلتئم مع مجموع الرواية ودلالته. لاحظوا الفقرة الثانية التي استند إليها بالنسبة إلى توقيع الشريف, قال بأن وسيأتي شيعتي من يدعي المشاهدة, ألا فمن ادعى المشاهدة قبل خروج السفين والصحف هو كاذب مفترن. أخذ يكرر كلمة كاذب مفترن وكأن تكرار الكلمة ينفع له, التدبر في العبارات هو الذي ينفع وليس تكرار الكلمات. التدبر ماذا هو؟ لاحظوا قال بأن ادعى المشاهدة, إذن أي واحد يدعي المشاهدة, يقول الإمام ما قد تكلم عن السفارة والنيابة مطلق, حتى مطلق اللقاء والرؤية ادعى المشاهدة. نحن نقول لاحظوا هذه نكتة مهمة جدا حتى نفهم التوقيع الصادر. لدينا في الروايات الصادرة عن أهل البيت عنهم السلام بالنسبة لعصر الغيبة الصادرة عن يعني المحدثين فيما يرتبط بعصر الغيبة, هناك روايات تبين كيفية تعيين السفراء. أنا من على سبيل المثال أقول لكم في كتاب كمال الدين صفحة 432 الحديث رقم 12, 432 وكذلك الصفحة 503 حديث 33 الآن الحديث إن شاء الله. لاحظوا الرواية فيما يرتبط بتعيين الخلفاء من بعده. الرواية هكذا, لما حضرت أبا جعفر محمد بن عثمان العمري الوفاة كنت جالسا, الراوي يقول كنت جالسا عند رأسه أسائله وحدثه, وأبو القاسم الحسين بن روح عنده يعني, فالتفت إليه ثم قال لي قد أمرت أن أوصي إلى أبي القاسم الحسين بن روح, يعني السفير كان يعين السفير بعده بأمر الإمام, الطريقة كانت هكذا يعني تعيين السفراء كانت تتم عن طريق من نفس السفير ولكن بأمر الإمام. أيضا رواية ثانية موجودة في كتاب الغيبة للشيخ الطوسي في الصفحة 371 هكذا يقول. لاحظوا هذه الرواية أيضا يرويها الشيخ الطوسي, أخبرنا جماعة والجماعة يعني نستطيع أن نقول لا أقل فيهم من هو ثقة يعني قرينة هاي تكون, عن أبي محمد هارون موسى والثقة التلعكبري أخبرني أبو علي محمد الهمام ثقة أن أبا جعفر محمد بن عثمان العمري قدس الله روحه جمعنا قبل موته وكنا وجوه الشيعة وشيوخها, فقال لنا إن حدث علي حدث الموت فالأمر إلى أبي القاسم الحسين بن روح. هذا التثبيت على أصل الفكرة. إذن نأتي إلى هذه الفقرة من الرواية. الرواية ماذا تقول؟ يقول الراوي, لاحظوا الإمام يقول إذا أنت لا توصي لأحد من بعدك. إذا نريد نفهم الإمام يخاطب السمري يقول له أنت لا توصي لأحد بعدك, يعني لا تضع سفيرا خاصا من بعدك, لا تضع سفيرا خاصا بعدك. ثم بعد ذلك قال لا ظهور, وبعد ذلك قال فمن ادعى المشاهدة فلا ظهور, وبعدين من ادعى المشاهدة فهو كاذب. يعني هو قاعد يتكلم عن لا ظهور نوع خاص من الظهور, يتكلم الإمام صلوات الله وسلامه عليه أن هناك نوع خاص من المشاهدة التي كنت أراكم فيها. بهذا السياق تفهم الرواية ادعى المشاهدة من هذا النحو الملتئم, اللي وكان السفير يعين سفيرا آخر والسفير الآخر هو الذي يرى الإمام. فإذا هناك ربط ما بين الإمام حينما قال لا توصي لأحد من بعدك, لأنه لا يريد أن يكون هناك سفير خاص بينه وبين شيعته, والمشاهدة إذن تلتئم مع ذاك النفي اللي ذاك النهي قال لا توصل أحدا. فبناء على ذلك هذه الرواية ما تنفي أصل المشاهدة بل هي في الحقيقة تتعرض إلى المشاهدة بدعوى السفارة والنيابة الخاصة لأنها عصر الغيبة الثانية والكبرى التي ما تكون فيها حتى هذا النوع. وهنا أحب أن أستوقف للأسف قال بأنه أنا أشفق على هؤلاء علميا الذين فسروا المشاهدة بالسفارة والنيابة الخاصة أشفق عليهم علميا يعني كأن لسان حاله يقول أنا أشفق على العلام المجلسي أنا أشفق على السيد الخوئي أنا أشفق على الميرزا التبريزي. الإنسان ينبغي كل واحد يعرف حجمه كل إنسان ينبغي يعرف حجمه إذا كان له حظ من العلم فهو ببركة تلاميذ السيد الخوئي اللي درس عندهم. إذا كان الإنسان ينبغي أن يعرف حجمه مو بهذه الطريقة يعني لدينا علماءنا نحن نتعرض لهم بطريقة فيها نوع من الاحترام والتأدب معهم هذا هكذا تعلمنا أشفق عليهم ماذا أشفق عليهم علميا. هذا بالنسبة إلى في لعله في موضع موضعين من المقاطع قال بأنه لعل من شاهد الشخص الذي هو منه الموحد شاهد خدام الحجة يعني هناك خدام يلتقون بالإمام وهؤلاء يعني هؤلاء خدام التقوا بالإمام. إحنا الحين صحيح أنا توهمت أني لاحظت شاهد الإمام لم يكن إمام ولكن من شاهد شاهد خادم الإمام خادم الإمام يرى الإمام أو لا يراه يرى الإمام أو الأبدان هذا أيضا اعتراف ضمني.
فإذا من لا يثق بأنه يوجد أحد من حقه أن يقول لا أثق ولكن ليس من حقه أن يغمز في من ينقل المشاهدة والملاقات ولا أن يغمز في من يثق بمن ينقل المشاهدة والملاقات. هذا بالنسبة لمسألة الملاقات. إن قلت يوجد مانع شرعي من تصديق من يدعي المشاهدة والملاقات وهو ما روي من الأمر بالتكذيب أن من ادعى الرؤيا فكذبوه نحن مأمورون بأن نكذب من ادعى الرؤيا فهذا مانع شرعي. فإذا هب أنه لا يوجد مانع عقلي لكن يوجد مانع شرعي من تصديق من ادعى الرؤيا والجواب إن هذه الرواية لا تصلح مانعا من تصديق من ادعى الرؤية مع قطع النظر عن دراسة جانب الصدور في هذه الرواية فإن جانب الدلالة محل منع وقد تكلم العلماء في هذه الرواية وممن تكلم فيها السيد الخوئي مثلا رحمه الله وقال إن المراد من تكذيب مدعي الرؤية هو تكذيب مدعي الرؤية على وجه النيابة الخاصة يعني من يقول أنا نائب عن الإمام ألقاه بعنوان أني نائب هذا كذبه وأما من قال إنه قد انقطع بي السبيل في طريق مثلا فاستنجدت به فجاء فأنقذني مثلا فتلك الرواية لا تكذب مثل هذا. وكيف كان نحن لسنا بصدد الحديث عن دلالة هذه الرواية المقدار الذي نبغيه أنه في دلالة هذه الرواية على تكذيب من ادعى الرؤية مطلقا منع والكلام في دلالة هذه الرواية موجود قديم بين العلماء. فإذا مقتضى القاعدة كل ما قرع سمعك فذره في بقعة الإمكان ما لم يذدك عنه قائم البرهان ولا يوجد برهان يكذب كل مدع للرؤية من عقل أو نقل.
أما هذا الكلام فكلام أخرق يعني واضح، لأنه أولا ليس عندنا دليل ينفي إمكان اللقاء بالإمام الحجة عليه الصلاة والسلام في غيبته الكبرى، بل على العكس من ذلك الأدلة تضافرت على إمكان اللقاء وعلى تحققه، تحققه بالفعل في عالم الخارج في عالم الواقع، وهنالك آثار في ذلك قديمة وهنالك آثار حديثة نسبيا في هذا الشأن. فعلى الذي يزعم أنه لا يمكن اللقاء به أن يعرض الدليل على ذلك، ولا أحسبه يمكنه أن يقدم دليلا إلا التوقيع الشريف الذي فيه ما مضمونه ألا فمن ادعى المشاهدة قبل ظهور السفياني والصيحة فكذبوه، مضمون العبارة الشريفة. وهذا الرجل إن استدل بمثل هذا فسيكشف عن يعني جهله، أو لا أقل عدم التفاته إلى معاني كلامهم عليهم الصلاة والسلام، فإن هذا الحديث لا ينفي أو هذا التوقيع الشريف لا ينفي إمكان اللقاء به، وإنما ينفي إمكان المشاهدة، والمشاهدة هنا بمعنى الظهور، كما يقال مشاهد رسول الله صلى الله عليه وآله، أي حين ظهر في حروبه في غزواته. ولذلك تجد أنه الإمام عليه الصلاة والسلام قال قبل ظهور السفياني والصيحة، فالقضية مرتبطة بهذا السياق، حتى لا يأتين أحد ويقول ظهر الإمام، كهذه العصابة المتخلفة اللي طلعت وتقول أنه الإمام ظهر وعندنا يماني وعندنا ابن الإمام وخلص يلا اتبعوه. طيب كيف هذا الحديث ينطبق على أولئك؟ أنه وين ما رأينا لا صيحة ولا سفيانيا، فإذا لا ظهور. لا، المشاهدة هنا بهذا المعنى، لا المشاهدة بمعنى مجرد إمكان اللقاء. إمكان اللقاء متحقق، تحقق أكابر علمائنا الصالحون قد التقوا بالإمام عليه الصلاة والسلام وتلقوا منه إرشادات وتوجيهات، وهذه مسطورة في الكتب منذ زمان المفيد رضوان الله تعالى عليه وإلى زماننا الحالي. قد أنبأتكم سابقا أني أعرف أحدا التقى بالإمام عليه الصلاة والسلام ولن أصرح باسمه. فالقضية هكذا، ما يأتي واحد هكذا جزافا بكل بساطة يقول أنه لا يمكن، أنا أفتي، قال أفتي بذلك، أي فتوى هذه؟ هذه ينبغي أن يحذف منها حرف ويستبدل بحرف آخر. فالقضية هكذا، يعني كلام سخيف تافه، هذا كلام سخيف تافه ولا يقره عليه أحد من العلماء. ومشكلتنا هي هذه، لما الظاهرة البالونية إخواني هذه تتعاظم، مشكلة المشاكل حقيقة، مشكلة المشاكل. يعني هو هم تأخذه العزة بالإثم وينتفخ مثل ما نقول هالشكل، فبعد يجي يشرق ويغرب بعد، كيف يحكي كيف يحكي؟ لأنه يعتبر، يحس سبحان الله من نوازع الفساد في الإنسان، الشيطان يعني هم يخليه أكثر يجنح نحو ذلك، أنه روح امضي هالشكل، اضرب مثلا بعض الأمور المسلمات، اضرب مثلا بعض العقائد بعض الأحكام بعض الأصول، خلص اعمل ما تشاء، لأنه أنت مثلا تتسيد الساحة. هذه حالة العجب والغرور، نعوذ بالله، إذا تملكت الإنسان فيضل ويضل، أيضا مو فقط هو يضل، يضل الناس. فهذا كلام عموما لا دليل عليه، لا ليس هنالك دليل على النفي، بل الأدلة تضافرت على الإمكان وعلى تحققه فعلا وثبوته. وهذا هذا شأن العلماء إخواني، يعني لا تجعلوا أي واحد يتصنع صورة العلماء والمجتهدين ويفرض نفسه ويتكلم ومن ثم الناس تنساق إليه، لا، حققوا جيدا تعرفون إن شاء الله.
استمعتم إلى الردود التي تفضل بها هؤلاء المشايخ والسادات، ولا أريد أن أعلق شيئا، وقت الحلقة قد طال كثيرا، تتمة الحديث إن شاء الله تعالى تأتينا في حلقة يوم غد. ألقاكم غدا نفس البرنامج الكتاب الناطق، نفس الموعد ونفس الشاشة، القمر الفضائية، الصوت الشيعي المميز. أترككم في رعاية القمر صلوات الله وسلامه عليه. سلاما يا قمر، لطفا يا قمر. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، عمري شمعة وذابت بنار انتظاري، ليل صبري يرتقب طلعة نهارك، يا حبيبي الروح دلني على دار. صيح يا حبيب، مثل قيصر دعتني وخلف جدارك.